بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى أن أخذ قيد الخوف في الآية المباركة مانع من تطبيق الآية المباركة على صلاة المسافر، لما نعلمه من أن صلاة المسافر غير مقيدة بالخوف. وذكرنا بأن هذا المانع يمكن أن يتخلص من مانعيته بأجوبة تقدم الكلام حول الجواب الأول ولم يتم. أما الجواب الثاني فتقريره أن يقال إن مانعية قيدي إن خفتم في الآية المباركة إنما هي مبنية على حجية إنما هي مبنية على القول بمفهوم الشرط، كبرا وصغرا. فإننا إذا بنينا على مفهوم الشرط وحجيته نقول بأن إن خفتم شرط، وهذا الشرط له مفهوم ومفهومه إن لم تخافوا فجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. إذن فمانعية هذا القيد أو هذا الشرط مبنية على ذلك، على تمامية القول بمفهوم الشرط كبرا وصغرا. والكبرى وإن كانت محققة لا كلام فيها، فمفهوم الشرط هو أكثر المفاهيم البعيدة عن المحاذير التي ذكرت في محلها. وقد قال الأكثر بحجيته وقال الأكثر به، وإنما الكلام في تحقق الصورة، هل مفهوم الشرط منعقد في الآية المباركة أو ليس بمنعقد؟ فنقول بأن مفهوم الشرط في الآية ليس بمنعقد، وذلك لأن انعقاد مفهوم الشرط كما حقق في محله من علم الوصول مبني على إحراز أن الشرط علة منحصرة للجزاء. فإذا ثبت بأنه علة منحصرة للجزاء بحيث أن الجزاء ينتفي بانتفائه وطبيعي الحكم ينتفي بانتفائه، فحينئذ يقال بانعقاد المفهوم. وأما إذا ثبت بأن الشرط ليس علة منحصرة، بحيث أن طبيعي الحكم لا ينتفي بانتفائه فالمفهوم غير منعقد. وفي المقام كذلك، إذ أنه قد ثبت عندنا من الخارج بأنه إذا انتفى الخوف لا ينتفي وجوب القصر أو مشروعية القصر، وذلك لإمكان ثبوتها إذا كان الشخص مسافرا، يعني إذا تحققت علة أخرى وهي علة السفر، مما يعني أن الخوف ليس علة منحصرة، فإذا لم يكن علة منحصرة لم ينعقد مفهومه. ولكن قد يقال ها هنا بأن هذا الجواب بهذا المقدار ليس صناعيا، ليس فنيا. لماذا؟ لأن النسبة بين ظهور مفهوم الشرط أو بين ظهور الشرط في كونه علة منحصرة، وبعبارة أخرى لأن النسبة بين ظهور إن خفتم في كونه علة منحصرة وبين ما دل على وجود علة أخرى للقصر هي نسبة التعارض، هي نسبة التعارض. فإن هذا الدليل إن خفتم يدل على أن الخوف إلا منحصرة، والدليل الآخر يدل على أن الخوف ماذا؟ ليس علة منحصرة. فإذا كان كذلك فالنسبة بين الدليلين هي نسبة التعارض، وإذا كانت النسبة نسبة التعارض فبأي مبرر نرفع اليد عن ظهور المفهوم، عن ظهور الشرط في المفهوم، بأي مبرر نرفع اليد عن ظهور الشرط في المفهوم لأجل وجود دليل خارجي يدل على أن ماذا؟ يدل على أن الشرط هذا ليس منحصرا، والحال أنهما في رتبة واحدة، ولا يوجد ما يقتضي تحكيم منطوق دليل آخر على ماذا؟ على مفهوم هذا الدليل، بل هما في رتبة واحدة. فحق المسألة فنيا أن يعالج التعارض بين الدليلين، لا أن يحكم منطوق الدليل الآخر على مفهوم هذا الدليل. وهذا الكلام كلام متين، ولكن قد يجاب عن هذا الكلام بما ذكره مثلا المحقق الأردبيلي على الله مقامه الشريف في زبدة البيان، حيث ذكر بأن المنطوق مقدم على المفهوم، فإن المفهوم وإن كان حجة إلا أن المنطوق ماذا؟ مقدم عليه. فإذا بنينا على وجود قاعدة كبروية تقضي بتقديم المنطوق على المفهوم، فحينئذ نقول لا مجال للالتزام بوجود التعارض بين الدليلين هاهنا، إذ أن هذا مفهوم وهذا منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم، فنرفع اليد عن ظهور المفهوم في كونه علة منحصرة، عن ظهور الشرط في كونه علة منحصرة بمنطوق الأدلة الأخرى. قد يجاب هكذا، ولكن الذي يبدو بأن تقديم المنطوق على المفهوم خب كما هو واضح ليس أمرا تعبديا، فلا ورد ذلك في آية ولا رواية، كما أن أظهرية المنطوق على المفهوم غير واضحة أيضا، إذ أن مفهوما كمفهوم الشرط لا يقل ظهورا عن منطوق دليل آخر. فإذا قال المتكلم مثلا إذا طلع الفجر فصلي، فإن لهذا الدليل ظهورا يساوق منطوق من يقول إذا لم يطلع الفجر فلا تصلي، إذا لم يطلع الفجر فلا تصلي. وعلى ذلك فتقديم المنطوق على المفهوم بقول مطلق أمر غير واضح، بحيث أننا في كل مورد يدور الأمر بين منطوق ومفهوم نقوم بتقديم المنطوق على المفهوم، ولذا لا بد من إبراز نكتة فنية في كل مورد لتقديم المنطوق على المفهوم. فهل يمكن في المقام إبراز نكتة فنية للتقديم أو لا؟ نقول نعم يمكن في المقام إبراز نكتة فنية، وذلك لأن النسبة بين مفهوم الشرطي هنا في الآية المباركة وبينما دل على لزوم التقصير عند تحقق السفر هي نسبة الإطلاق والتقييد، إذ أن مفهوم الشرط هاهنا يدل بإطلاقه على أنه إذا لم يكن خوف فلا قصر، إذا لم يكن خوف فلا قصر، كان هنالك سفر أم لم يكن هنالك سفر. فالمفهوم إنما فحين يأتينا دليل آخر ويقول يجب القصر في السفر تكون نسبته إلى ماذا؟ إلى مفهوم الشرط هناك نسبة التقييد والإطلاق. ومن الجمع العرفي تقديم المقيد على المطلق وتقييد المطلق بالمقيد، ولا يرى في ذلك العرف حزازة بل يراه وجيها وفنيا. إذن هنا لسنا بمحض تقديم المنطوق على المفهوم نقول بماذا؟ بتقديم ما دل من الأدلة الأخرى على مفهوم هذا الشرط، بل وإنما نحن هنا نبرز نكتة فنية، وهذه النكتة الفنية هي أن النسبة بين المفهوم وبين ما دل على وجود علة أخرى نسبة الإطلاق والتقييد، فيقيد المفهوم بالمقيد الذي دل على أن السفر علة للخوف، علة للقصر عفوا. فتحصل إلها هنا بأن الشرط المأخوذ في لسان الآية المباركة لا مفهوم له، وإذا لم يكن له مفهوم حينئذ قد يطرح تساؤل في المقام، وهو أن هذا الشرط إذا لم يكن له مفهوم فما هو وجه أخذه في الآية المباركة؟ والجواب عن هذا التساؤل بأن القيود ليست دائما تؤخذ في لسان الأدلة لأجل الاحتراز، وإن كان الأصل في القيود أن تكون ماذا؟ احترازية، لكن ليس يؤخذ القيد دائما لأجل الاحتراز، بل قد يؤخذ للحاظات أخرى غير لحاظ الاحتراز. منها لحاظ ظرف النزول أو لحاظ ظرف الكلام، لحاظ ظرف الخطاب. فمثلا إذا كان المخاطب يتحدث مع مخاطبين في ظرف معين فله أن يدرج قيدا قد لاحظ فيه ذلك الظرف المعين، وهكذا يمكن أن يقال بالنسبة إلى الآية المباركة. فبما أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب نبيه صلى الله عليه وآله بضرورة القصر في السفر أو بمشروعية القصر في السفر، وكان المسلمون حينها في حالة خوفين، لذلك أخذ قيد الخوف في الآية المباركة. فأخذه ليس بلحاظ الاحتراز وإنما بلحاظ ظرف النزول، وهذا تترتب عليه ثمرة، يعني ثمرته بيان ظرف النزول الذي نزلت فيه هذه الآية. لا يقال بأنه لا ثمرة له حتى كيف أخذ في لسان الآية. أو أن المتكلم أحيانا يلاحظ حال الأعم الأغلب ويأخذ الحال الأعم الأغلب قيدا في لسان دليله، هذا أيضا ممكن. فيقول القرآن الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، بلحاظ أن الخوف في الأسفار هو عبارة عن الحالة الغالبة، عن الحالة الأعم الأغلب، سيما في عصر النزول حيث كان السفر حينها مقترنا بالمخاطر والمخاوف، سيما من الكفار وأعداء الإسلام وقطاع الطرق وغيرهم. فبلحاظ أن الحالة الأعم الأغلب في الأسفار هي أن تكون مقترنة بالخوف، لذلك أخذ قيد الخوف معبرا عن الحال الأعم الأغلب، وهذا له نظائر، له نظائر في لسان الآيات. من هذه النظائر قوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومن هذه النظائر قوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن الآية المباركة قد أخذ فيها شرط إن أردنا تحصنا، والآية الثانية قد أخذ فيها قيد على نحو الوصف اللاتي في حجوركم. ونحن نعلم بأن إكراه الفتيات على البغاء من المحرمات، أردنا تحصنا أو لم يردنا تحصنا. وكذلك أيضا بأن الربائب بنات الزوجات أيضا ماذا؟ محرمات على الإطلاق، كن في الحجور أو لم يكن في الحجور. إذن أخذ قيد إن أردنا تحصنا، أخذ قيد اللاتي في حجوركم، ورد بأي لحاظ؟ بلحاظ الأعم الأغلب. فإن الأعم الأغلب في الفتيات أنهن يردن التحصن، إذ أن الميل إلى البغاء ليس من طبيعة المرأة السوية، فأخذ ذلك القيد معبرا عن الحال الأعم الأغلب. كذلك أيضا الأغلب في الربائب أن يكن في حجور أمهاتهم ومع أزواج الأمهات، وبالتالي أخذ هذا القيد في لسان الآية. ومن المعلوم أن مثل هذه القيود التي أخذت بلحاظ الأعم الأغلب لا مفهوم لها، وليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. فكما إن أردنا تحصنا قيد أعمي أغلبي، أيضا ماذا؟ إن خفتم قيد أعمي أغلبي. وبالتالي فلا يقال ما ثمرة أخذ هذا القيد في الآية إذا كان هذا القيد لا ينعقد له مفهومون. نقول لذلك ثمرات، من هذه الثمرات بيان ظرف النزول، من هذه الثمرات بيان ماذا؟ بيان الحال الأعم الأغلب، وعلى ذلك فهذا المحذور ينتفي. ولكن هذا الجواب على ضوء هذا البيان الذي أوضحناه، وإن كان قد اندفع به غير واحد من الإشكالات الموجهة إليه كما اتضح من خلال التقرير، إلا أن هنا إشكالا ماذا لا يندفع، وهو أن الروايات الشريفة قد طبقت هذه الآية المباركة على صلاة الخوف، وتطبيقها على صلاة الخوف يعني أن هذا الشرط، أن هذا الشرط ماذا له فعلية وله مفهوم، بحيث إذا لم يتحقق الخوف لم يتحقق الجزاء المترتب عليه، لم يتحقق الجزاء المترتب عليه. وبعبارة أخرى حتى يتضح المطلب أكثر، تارة نحن نقول بأن الآية المباركة ناظرة إلى صلاة المسافر فحسب، وقيد إن خفتم أخذ على نحو الأعم الأغلب بهذا المقدار، قب لا محذورة في البيت. وتارة نقول بأن الآية المباركة ليست ناظرة إلى صلاة المسافر فحسب، بل هي بلحاظ ما ورد من الروايات الشريفة ناظرة أيضا ماذا؟ إلى صلاة الخوف. فإذا كانت ناظرة إلى صلاة الخوف يعني أن هذا القيد مما يترتب عليه جزاء، وينتفي هذا الجزاء بماذا؟ وينتفي هذا الجزاء بانتفائه، بمعنى أنه لم يؤخذ على نحو الأعم الأغلب، لم يؤخذ على نحو الأعم الأغلب. وبعبارة ثالثة وبها تمام، تارة نقول بأن الشرط الذي عليه المعول في المقام هو الشرط الأول، وإذا ضربتم في الأرض، وأما الشرط الثاني فلا أثر يترتب عليه، إذ هو بيان للأعم الأغلب. وتارة نقول بأن الأثر كما يترتب على الشرط الأول يترتب على الشرط الثاني، وحينئذ لا يمكن أن يقال بأن الشرط الثاني قد أخذ على نحو الأعم الأغلب، بل حاله حال الشرط الأول، فكما يترتب الأثر عليه يترتب على هذا. وبالتالي نرجع إلى الروايات الشريفة، ونجد من خلال الروايات الشريفة أن الروايات قد رتبت أثرا على هذا الشرط أو لم ترتب. المستفاد من الروايات هو أن هذا الشرط هو أن المدار ليس على الشرط الأول فقط، بحيث أن الحكم ينتفي بانتفائه وإن لم يتحقق الشرط الثاني، إذ الشرط الثاني مأخوذ على نحو الأعم الأغلب، بل كما يترتب الحكم عليه يترتب الحكم على الشرط الثاني، مما يعني بأنه بانتفاء الشرط الثاني أيضا ينتفي الحكم المترتب عليه، وهذا يعني أنه ليس مأخوذا على نحو أعم الأغلب، بل أخذ على نحو الاحتراز، وإذا كان قد أخذ على نحو الاحتراز فالمفهوم منعقد له لا محالة. فهذا الجواب أيضا ليس بتام، وإلى هاهنا يبقى أن هذا القيد قيد بلي له مفهوم، وبمقتضى مفهومه أنه لا قصر إن لم يتحقق خوف، وهذا على خلاف صحيحة محمد بن مسلم وزرارة التي أثبتت بأن هنا قصرا وإن لم يكن خوفا. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله.